إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاليوم بمشيئة الله تعالى وحوله وطوله ومدده وإعانته، سنتكلم حول مسألة خطيرة، تلك المسألة التي اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، وإن كان لأهل السنة فيها قول معروف، ألا وهي مسألة المس الشيطاني، مس الجن للإنس، وهو ما يسميه العلماء بالصرع. هل هذا جائز؟ هل هو يمكن أن يقع؟ وإذا كان يمكن أن يقع، فما الأدلة عليه من الكتاب والسنة ومن أقوال الأئمة؟ ثم إذا قلنا بوقوعه، فكيف نعالج ذلك المس؟ هل بسحر السحرة، أم بشعوذة المشعوذين، أو بأقوال الدجالين، أم نلجأ إلى النبع الصافي القرآن الكريم؟ تلك هي كلمتنا الليلة. أولا، الصرع ينقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول صرع طبي، وهو ناتج عن اختلال في المخ، وهذا الصرع إنما علاجه عند الأطباء، هم يعرفون علاجه ويعالجونه. والنوع الثاني هو الصرع من الشيطان، بأن يمس الشيطان إنسانا فيدخل الشيطان في الإنسان فيتكلم على لسانه. وهذا الموضوع موضوع مهم جدا، كيف يدخل الشيطان في الإنسان؟ والشيطان خلق من نار، ولو دخل في الإنسان لأحرقه كما يقول البعض. والجواب معروف وسهل الميسور، وهو أن الشيطان ليس نارا كما تحدثنا في الدرس الماضي، وإنما هو الآن ريح كما ورد عن ابن عباس وغيره، والريح يمكن أن يدخل في الإنسان. ثم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما رواه البخاري عنه. فلو كان الشيطان من نار لأحرق الإنسان وهو يجري في عروقه. إذن فالشيطان الآن ليس نارا، وإنما أصله نار. المهم عندنا الأدلة على صحة المس من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة. أولا، الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول ربنا عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه الآية استدل بها العلماء على وقوع المس. ومعنى الآية أن ربنا تبارك وتعالى يشبه أحوال آكل الربا يوم القيامة وهم قائمون من القبور بأحوال الذين يمسهم الشيطان في الدنيا فيتخبطون ويتمايلون يمينا وشمالا ولا يدرون إلى أين يذهبون ولا ماذا يقولون. هذا معنى الآية باختصار. وفيها تشبيه، شبه ربنا تبارك وتعالى حالة غيبية ستكون يوم القيامة بحالة مشاهدة لنا في الدنيا وهي حالة المس. وتعالى لنتناول أقوال المفسرين في ذلك. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في هذه الآية دليل على فساد من أنكر الصرع من جهة الجن وزعم أنه من فعل الطبائع وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس. هذا قول الإمام القرطبي رحمه الله يستدل بها على جواز وقوع المس في الدنيا. ويقول الإمام شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله كالذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني بذلك يتخبله الشيطان في الدنيا فيصرعه من المس، يعني من الجنون. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله أي لا يقومون إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. ويقول الألوسي في تفسيره روح المعاني من المس أي الجنون، فيقال مس الرجل فهو ممسوس إذا جن، وأصله اللمس باليد، وسمي به لأن الشيطان قد يمس الرجل وأخلاطه مستعدة للفساد فتفسد ويحدث الجنون. هذه بعض أقوال أئمة التفسير في المس واستدلالهم بهذه الآية على جواز وقوعه. تعالوا لنرى الأدلة من السنة. هناك أحاديث كثيرة ولكننا نقتطف بعضها. فعن يعلى بن مرة رضي الله عنه قال رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ما رآها أحد قبلي ولا يراها أحد بعدي. لقد خرجت في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة معها صبي لها، فقالت يا رسول الله هذا صبي أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء، يؤخذ في اليوم ما أدري كم مرة. قال ناوليه، فرفعته إليه فجعلته بينه وبين واسطة الرحل، ثم فغر فاه فنفث فيه ثلاثا وقال بسم الله أنا عبد الله اخسأ عدو الله، ثم ناولها إياه فقال ألقينا في الرجعة في هذا المكان فأخبرينا ما فعل. قال فذهبنا ورجعنا فوجدناها في ذلك المكان معها ثلاث شياه، فقال ما فعل صبيك؟ فقالت والذي بعثك بالحق ما حسسنا منه شيئا حتى الساعة، واجتزر هذه الغنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزل خذ منها واحدة ورد الباقي، ثم ساق الحديث بطوله. وهذا الحديث راه أحمد بإسناد جيد، وقال الهيثمي راه أحمد بإسنادين أحدهما رجال الصحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي فهو حديث صحيح. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج ولد المرأة بثلاث كلمات، تفل في فمه وقال: بسم الله، أنا عبد الله اخفى عدو الله، وعدو الله هو الشيطان، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. فتبين أن ذلك الولد كان مريضا ببث الشيطان، فلما عالجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات الثلاثة وأعطاها إياه ورجع من السفر، فقالت المرأة: والله ما أحسسنا منه شيء، وخذ هذه الغنم الثلاث ثلاثية يعني كهدية لك على هذا الجميل الذي قدمته لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من معه أن ينزل فيأخذ واحدة ويرد عليها الباقية. والشاهد من الحديث أن المس ممكن وأن النبي صلى الله عليه وسلم عالجه. الحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع حتى إذا كنا بحرة واقم، هذا مكان معروف، عرضت امرأة بدوية بابن لها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هذا ابني قد غلبني عليه الشيطان. فقال: ادنه مني، يعني قربيه مني. فأدنته منه فقال: افتحي فمه. ففتحت فمه فبصق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اخسأ عدو الله وأنا رسول الله، قالها ثلاث مرات، ثم قال: شأنك بابنك ليس عليه، فلن يعود إليه شيء. وهذا الحديث حديث حسن لغيره بالشاهد الذي قبله، لأن رجاله ثقات، وأحد رجاله ليس فيه جرحا ولا توثيقا. والحديث الثالث حديث ابن عباس أن امرأة جاءت بولدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن به لمما، واللمم هو المس أو الجنون، وإنه يأخذه عند طعامه فيفسد علينا طعامنا. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا له فسعه فخرج من فمه مثل الجرو الأسود فسعى. وهذا الحديث ضعيف، وإنما جئنا به للاستئناس فقط. والحديث الآخر وهو حديث ابن عباس أيضا قال: ألا أريك امرأة، وابن عباس يقول لعطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. والحديث متفق عليه. فهذه المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان بها صرع، وبعض الناس يقولون هذا الصرع لا ندري هل هو من الجن أو صرع آخر، صرع طبي. والحافظ ابن حجر رحمه الله يرد عليه في فتح الباري فيقول، وهذه المرأة اسمها أم زفر كما ورد في رواية أخرى من رواية البخاري، فيقول الحافظ: ومن المعلوم أن الصرع الذي كان بأم زفر كان من الشيطان، ويستدل بذلك على جمع طرق الحديث، ومن بين تلك الطرق أنها قالت: إني أخاف الخبيث أن يجردني، يعني يكشفني أثناء الصرع، والخبيث هو الشيطان، فقال: إن المس الذي كان بها من الشيطان. فتلك المرأة، وهذا الحديث في الصحيحين، تلك المرأة كانت ممسوسة من الشيطان ويأتيها الصرع، والنبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين الشفاء أو الصبر على المرض ودخول الجنة، فاختارت المرأة الصبر مع دخول الجنة، وإنما دعت له ألا تتكشف أو تنكشف عورتها أثناء الصرع. فلما دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصرع وما كانت تتكشف أبدا. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفسه. قال راوي الحديث: همزه الموتة، ونفثه الشعر، ونفخه الكبرياء. وهذا الحديث صحيح، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. والموتة معناها الجنون أو الصرع كما جاء في لسان العرب. ويقول ابن كثير في البداية والنهاية: الموتة هي الخنق الذي هو الصرع، يعني يريد أن يقول أن الموتة هي الصرع. ففي هذا الحديث دليل أيضا على أن الشيطان يمكن أن يصرع الإنسان. وهناك حديث آخر عن أبي اليسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الهرم والتردي والهدم والغم والحريق والغرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وفي لسان العرب يقولون: تخبطه الشيطان إذا مسه بخبل أو جنون. فهذا الحديث يؤخذ منه بالإشارة أن المس ممكن. والحديث الآخر حديث صفية بنت حيي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهذا الحديث متفق عليه، استدل به بعض العلماء على جواز نفاذ الشيطان في باطن الإنسان لأنه يجري منه مجرى الدم. ويقول ابن حجر الهيثمي على قولين في كتابه الزواجر، في كتابه الفتاوى الحديثية. وبهذا الحديث يرد على من أنكر سلوك الجن في بدن الإنسان كالمعتزلة، لأن الفرق القديمة كلهم قالوا بجواز المس ما عدا فرقة المعتزلة. وهناك حديث آخر عند ابن ماجة، هو حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن أبي العاص: قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت: يا رسول الله، عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي. قال: ذاك الشيطان ابنه. فدنوت منه فجلست على صدور قدمي. قال: فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال: اخرج عدو الله. ففعل ذلك 3 مرات ثم قال: الحق بعملك. فقال عثمان: فلعمري ما احسسته بعد. وفي رواية: ما أحسبه خالطني بعد. وهذا الحديث رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، صححه البصيري في الزوائد، وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه. ويؤخذ من هذا الحديث دليل واضح على أن الشيطان يدخل في الإنسان دخولا، وهذا يرد على ابن حزم أنه قال: يمسه مسا ولا يدخل دخولا، أنه تمسك بظاهر القرآن فقال: يمسه مسا ولا نزيد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرج عدو الله. نحن نعلم أن الشيطان هو عدو الله، ويقول النبي له أخرج، والخروج لا بد أن يسبقه دخول. إذن فيؤخذ من هذا الحديث أن الشيطان دخل فعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالخروج وتفل في فم عثمان فخرج والحمد لله. ففي هذه الأحاديث التي أوردناها وفي تلك الآية التي ذكرناها وأقوال المفسرين دلالة كافية لمن طلب الحق في هذا الموضوع، وإن كان بعض الناس يميلون إلى الناحية العقلية فنسوق إليهم قول أحد العلماء يناقشهم مناقشة عقلية، وهو الشيخ محمد الحامد رحمه الله، يقول في كتابه ردود على أباطيل: إذا كان الجن أجساما لطيفة لم يمتنع عقلا ولا نقلا سلوكهم في أبدان بني آدم، فإن اللطيف يسلك في الكفيف كالهواء مثلا، فإنه يدخل في أبداننا وكالنار تسلك في الجمر وكالكهرباء تسلك في الأسلاك، بل وكالماء في التربة والرمال والثياب، مع أنه ليس في اللطافة كالهواء والكهرباء. قال: وقد وقف أهل الحق موقف التسليم للنصوص المخبرة بدخول الجن أجساد الإنس، وقد بلغت من الكثرة مبلغا لا يصح الانصراف عنه إلى إنكار المنكرين وهذيانهم، فإن الوحي الصادق قد أنبأنا بذلك. فهذا هو الدليل العقلي. وبعدما ذكرنا الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا الأدلة العقلية، تعالوا معنا لنستعرض بعض أقوال العلماء. وقد سبق لنا أن ذكرنا أقوال أئمة التفسير كالطبري والقرطبي وابن كثير والألوسي. ثانيا، ذكر الأشعري في مقالات أهل السنة والجماعة أنهم يقولون إن الجني يدخل في بدن المشروع، كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثالثا، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله: قلت لأبي إن أقواما يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الإنسي، فقال: يا بني يكذبون، هو ذا يتكلم على لسانه. رابعا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجود الجن ثابت بالقرآن والسنة واتفاق سلف الأمة، وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة، وهو أمر مشهود محسوس لمن تدبره، يدخل في المصروع ويتكلم بكلام لا يعرفه المصروع بل ولا يدري به. خامسا، قال ابن القيم رحمه الله: الصرع صرعان، صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية يعني الجن، وصرع من الأخلاط الرديئة يعني صرع طبي. سادسا، قال ابن حزم رحمه الله: وصح أن الشيطان يمس الإنسان الذي يسلطه الله عليه مسا كما جاء في القرآن الكريم. سابعا، قال عمرو بن عبيد: المنكر لدخول الجن في أبدان الإنس دهري. دهري يعني فئة من الفئات الضالة على زمنهم. قال القاضي بدر الدين الشبلي: قد ورد السمع بسلوكهم يعني الجن في الإنس، السمع اللي هو القرآن والسنة. والآن ذكرنا الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله والأدلة العقلية وأقوال العلماء. بقت نقطة في هذا الموضوع، وهي مناقشة الأطباء في هذا الأمر، لأن كثير جدا من الأطباء ينكرون هذا الصرع. منهم من يقول هذا انفصام شخصية، هؤلاء النفسانيين، منهم من يقول هذا توهم، ومنهم من يقول هذا اختلال في المخ ولكن يعالجه فلا يتعالى. هؤلاء الأطباء استعرضت أقوالهم وسألت كثيرا منهم لأتبين لماذا ينكرون دخول الجن أو ما موقفهم من الصلاة. فرأيت بعضهم يريد أن يضع هذا الأمر تحت العلاج أو التجربة المشاهدة، وهذا مستحيل يضع في المعمل ويجري عليه التجارب. الأمر الثاني، بعضهم ينكرون هذا الأمر ظاهرا وباطنا يقره، يخشى عن على سمعته أمام الناس أن الطبيب الفلاني يقول بالشعوذة أو بالدجل أو بكذا. وبعضهم يقر هذا الموضوع ويقول لك، لكن يقول لا تقول أن الطبيب الفلاني ذكر لي كذا وكذا. والبعض الأخير يظن أن من قال بذلك رجعية. كيف إنسان يقول بجواز مس الجن للإنس أو كذا؟ هذا تأخر. ولذلك فسامحوني إن تخطيت أطباءنا وذهبت إلى الأطباء الأجانب لأخذ من كلامهم وأرى موقفهم في تلك المسألة، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن أطباءنا معظمهم إن لم يكن كلهم ينقلون عن الأطباء الأجانب نقلا، والأمر الثاني أن أطباءنا دائما إذا جدت عليهم مشكلة وللأسف لا يرجعون إلى الدين فيروا رأيه فيها، وإنما يرجعون إلى أساتذتهم من الأجانب ليروا ماذا يقولون أولا. ولذلك وأنا لا أقول على كل الأطباء، فمن الأطباء من يتمسك بالإسلام ومنهم من يقر هذا الأمر وغيره، ولكني أقول على الغالبية العظمى. ولذلك فأنا سأنقل كلام بعض الأطباء الأجانب في هذا الأمر. يقول العالم الأمريكي كارينغتون عضو جمعية البحوث النفسية الأمريكية في كتابه الظواهر الروحية الحديثة عن حالة المس، واضح أن حالة المس هي على الأقل حالة واقعية لا يستطيع العلم أن يهمل أمرها ما دامت توجد حقائق كثيرة مدهشة تؤيدها. ويقول الدكتور بيل في كتابه تحليل الحالات غير العادية في علاج العقول المريضة، يقول لدينا الكثير الذي يصح أن نميت عنه اللسان، وعلى الأخص ما كان متعلقا بحالة المس الروحي باعتباره عاملا مسببا للأمراض النفسية والعصبية. ولقد ظهر أن المس الروحي أكثر تعقيدا مما كان يظن أولا. ويقول الدكتور جيمس هايلسون في كتابه عن المس إنه تأثير خارق للعادة تؤثر به شخصية واعية خارجية، يعني جن في عقل شخص وجسمه، ولا يمكن إنكار مكنة حدوث المس. ويرى بعض الأطباء كالدكتور كارل وايكلين أن الجنون قد ينشأ عن استحواذ روح خبير على الشخص المريض فيحدث اضطرارا واختلالا في اهتزازاته. ومن من أقر أيضا بمس الجن وأن العلاج الطبي قد عجز في هذا المجال الدكتور باروز أستاذ الأمراض العصبية في جامعة مينابوليس بأمريكا، وأيضا الدكتور كاريل الحائز على جائزة نوبل في الطب والجراحة. هذه بعض أقوال أطباء الغرب الذين أنصفوا في هذا الموضوع ولم يجادلوا فيه أو يكابروا أو يعاندوا. فإذا تبين لنا ذلك فيأتي هنا سؤال، ما مشروعية علاج المس؟ هل هو أمر مشروع جائز أم هو أمر بدعة كما يقول البعض، بدعة محدثة في هذه الأيام؟ والجواب أن ذلك أمر مشروع، والأدلة على ذلك أولا علاج النبي صلى الله عليه وسلم للصرع كما أسلفنا القول، ثانيا علاج ابن مسعود كما رواه أبو يعلى أن عبد الله بن مسعود قرأ في أذن مبتلى فأفاق
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قرأت في أذنه؟ قال قرأ: أفحسبتم أنما خلقناكم عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آخر سورة المؤمنين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا موفقا قرأها على جبل لزال. وهذا الحديث حسن، حديث حسن. وقد ورد أن الإمام أحمد رحمه الله قد عالج المصروع، فقد أرسل إليه الخليفة المتوكل، أرسل إليه صاحبا له يعلمه أن له جارية بها صرع، ويسأله أن يدعو الله لها بالعافية. فأخرج له الإمام أحمد نعل خشب، كانت نعل الإمام أحمد كان يتوضأ فيها، وقال له: خذ هذه النعل واذهب حتى تدخل إلى دار أمير المؤمنين، فتجلس على رأس الجارية وتقول له، يعني الجني الناطق على لسانها، يقول لك أحمد أيما تحب، إما أن تخرج من هذه الجارية وإما أن تصفع بهذا النعل 70. فمضى إليه وقال مثل ما قال له الإمام أحمد، فقال المارد على لسانها: السمع والطاعة، لو أمرنا أحمد ألا نقيم بالعراق ما أقمنا به، إنه أطاع الله ومن أطاع الله أطاعه كل شيء. وخرج من الجارية وهدأت ورزقت أولادا. فلما مات الإمام أحمد رحمه الله عاودها الجني مرة ثانية، فأنفذ المتوكل صاحبه وأرسل إلى صاحب الإمام أحمد، فجاء الرجل وبيده النعم وقال له: إما أن تخرج وإما ضربتك 70. فقال: لا سمع لك ولا طاعة. الجني يقول له: لا سمع لك ولا طاعة، إن أحمد أطاع الله فأمرنا بطاعته. هذا دليل على إن الإمام أحمد كان يعالج الجن، وأنه كان يأمر بضرب المصروع، وأن الإنسان كلما كان أتقى لله عز وجل كلما كانت الجن له أطوع. وأيضا قد عالج شيخ الإسلام ابن تيمية كما حكى هو عن نفسه وكما حكاه عنه تلميذه ابن القيم، فيقول: شاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح فيقول، يقول لك الشيخ: اخرجي فإن هذا لا يحل لك، فيفيق المصروع. قال: وربما خاطبها بنفسه، وربما كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب فيفيق المصروع ولا يحس بألم. ولقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك كثيرا، وكان كثيرا ما يقرأ في أذن المبتلى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. وقد ورد سؤال سئل فيه شيخ الإسلام ابن تيمية عن جواز مس الجن للإنس، وهل يجوز أن يعالج أم لا. والسؤال طويل والجواب أطول، ولكن الذي يهمنا منه أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أن علاج المصروع جائز بل مستحب وقد يجب، لأن الجني ظلم الإنسي، والذب عن المظلوم واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هنا ننتقل إلى زبدة الموضوع، بعدما ناقشنا إمكان المس وأقوال العلماء وأقوال الأطباء نصل إلى النقطة المهمة، وهي إذا أصيب إنسان بالمس هل يذهب إلى ساحر ليحل له؟ وإذا قلتم أن الذهاب إلى السحرة محرم، فهل عندكم من البديل الشرعي ما نعالج به ذلك المصروع؟ فنقول وبالله التوفيق: لا يجوز الذهاب إلى الصحرة والدجالين. والله تبارك وتعالى قد أبدلنا بذلك والحمد لله من الوحي الصادق. فالإنسان يستطيع أن يعالج نفسه أو غيره بكتاب الله تبارك وتعالى ولا يزيد عليه، أو بالأدعية أو بأسماء الله وصفاته. وتعالوا معنا لنشرح كيف يكون المس وكيف تقوم بعلاج المس. أولا، المس مرض كغيره من الأمراض، له أعراض وله أسباب وينتهي ويشفى والحمد لله. فلنرى ما هي أسباب المس. أسباب المس، المس ثلاثة: عشق الجني للإنسية أو العكس، يعني عشق الإنسي للجنية. ثانيا، ظلم الإنسي للجني بأن يرمي عليه حجرا ثقيلا ولا يسمي الله، أو يصب عليه ماء ساخنا ولا يذكر اسم الله، أو يقفز عليه من مكان عال ولا يسمي الله فيقع على الجني فيؤذيه وهو لا يراه، فيقوم الجني بمسه انتقاما لنفسه. أو إن مات الجني يقوم أحد من قبيلته أو من عائلته بمس الإنسي انتقاما لقريبه. السبب الثالث، ظلم الجني للإنسي دون سبب. الجني يمكن أن يمس الإنسي دون سبب ظلما منه، كما يظلم بعض الإنس بعضهم بعضا. متى يدخل الجني للإنسي؟ هل الجني في أي وقت يستطيع أن يدخل للإنسي؟ أينما يحب كده يدخل للإنسان ويسرعه ويؤلمه ويتعبه؟ لا، هناك أربع أوقات يمكن أن يدخل الجني فيها، في غير هذه الأوقات الأربعة لا يستطيع الجني أن يدخل. الوقت الأول أو الحالة الأولى، حالة الغضب الشديد، يمكن أن يدخل الجني وأنت غضبان غضب شديد لا تدري ماذا تقول. في هذه الحالة يكون الإنسان في ضعف المكانة، يمكن أن يدخل له الجني. الوقت الثاني أو الحالة الثانية، الخوف الشديد، في حالة الخوف الشديد والرعب الشديد يمكن أن يدخل الجني. الحالة الثالثة، الانكذاب على الشهوات، يكون الإنسان مستغرق في الشهوات، منكب على شرب خمر أو في حالة زنا أو في حالة كذا، في حالة هيجان الشهوة عنده، يمكن أن يدخل له الجني لأنه يكون ضعيف جدا. وأذكر مرة أنني كنت أعالج امرأة فنطق عليها الجني، فقلت له كيف دخلت لها ومتى؟ قال إنها كانت تشاهد فيلما من الأفلام الخليعة، وكانت المرأة، هذا كلام الجني، قال وكانت المرأة مع الفيلم حركة حركة، بحيث إنها كانت منفعلة مع الفيلم جدا والفيلم كان خليع، فضعفت المرأة فدخلت لها في ذلك. بعدما أخرجه الله عز وجل وشفاها، وكان أهلها يسمعون قول الجني، قلت لهم اسمعوا، قولوا لابنتكم هذه كيف دخل لها الجني ولماذا، وامنعوها من سماع هذه الأفلام الخليعة. الحالة الرابعة هي حالة الغفلة الشديدة، الإنسان يكون غافل جدا جدا في وقت عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن طاعة الله، وملتهم بالدنيا التهاء شديد، ففي حالة الغفلة الشديدة يستطيع أن يدخل الجني للإنسان. فهذه أربع حالات يتسنى للجني أن يدخل فيها للإنسان. فإذا دخل الجني في الإنسي من أين يدخل وأين يستقر؟ أنت عندما تدخل عند صديقة تدخل من الباب، ما تأتي من الشباك، وأين تستقر؟ ما تستقر في المطبخ، إنما تستقر في غرفة الجلوس، هذه المعدلة. فكيف يدخل الجني ومن أين يدخل؟ الجني يدخل من فتحات الإنسان كالفم والأنف والأذن وغيرها، ويمكن أن يدخل من مسام الإنسان كأصابعه ورجله وغيرها. وأين يستقر؟ يتوجه مباشرة إلى المخ فيجلس في المخ، يستقر في المخ، هذا مكان الجن الشيطان. فإذا جلس في المخ استطاع أن يؤذي أي عضو من أعضاء الإنسان. وأذكر مرة أنني كنت أعالج شابا فنطق الجني على لساني، فقلت له أين تستقر الآن؟ قال أنا الآن جالس في المخ وأمامي مراكز الإحساس لجميع الأعضاء لهذا الشخص، وأستطيع أن أوقف أي جهاز من هذه الأجهزة عن العبد، أستطيع أن أمسك بصر عن طريق المخ، أمسك أذنه عن طريق المخ، أمسك يده رجل أي شيء. قلت له وإذا تركتها تعود إلى محلها؟ قال نعم. قلت له إذا فامسك ذراعه، شل ذراعه، وإذا بالولد يمتد ذراعه كأنه مشلول. فأمرت 2 أو 3 من الشباب الأقوياء الذين كانوا معي فقلت لهم اثنوا ذراع هذا الولد، فقاموا ليثنوا ذراعه فلم يستطيعوا. فقلت له إذا فرخي ذراعه واتركه، فترك فكان كما كان. المهم أن الجني يدخل من الفتحات أو من المسام ويستقر في المخ، ويمكن أن يؤذي أي عضو من أعضاء الإنسان. هنا سؤال مهم، كيف تنظر إلى الرجل فتعرف أنه ممسوس؟ ما هي أعراض المس؟ أعراض المس يا إخواني تنقسم إلى قسمين، أعراض في اليقظة وأعراض في المنام. أما الأعراض التي في المنام، أولا الأرق، وهو ألا يستطيع الإنسان أن ينام إلا بعد مدة طويلة من الاسترخاء، ينقلب يمينا ثم يسار ثم شمالا ثم كذا ثم كذا، ما ينام إلا بعد فترة، هذا يسمى الأرق. ثانيا القلق، وهو كثرة الاستيقاظ بالليل. ثالثا الكوابيس، وهي أن يرى الإنسان في منامه شيئا يضايقه. ثالثا الأحلام المفزعة، يقوم الإنسان مفزوع من منامه. خامسا رؤية الحيوانات في المنام، الحيوانات المفترسة، يرى كلب يطارده أو بعيرا يطارده أو ثعبانا يريد أن يلتقمه. سادسا القرض على الأنياب في المنام. سابعا الضحك أو البكاء أو الصراخ في المنام. ثامنا التأوه في المنام، يعني يقول آه 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 في المنام. تاسعا أن يقوم ويمشي وهو نائم دون أن يشعر. عاشرا أن يرى في منامه كأنه سيسقط من مكان عالي فيفزع. الحادي عشر أن يرى نفسه في مقبرة أو مزبلة أو مكان موحش، وذلك في المنام. الثاني عشر أن يرى أناسا بصفات غريبة، كأن يرى طولا مفرطة أو قصرا مفرطة. الثالث عشر أن يرى أشباحا في منامه. ولكن هذه أعراض المنام، ولكن هل إنسان رأى رؤيا مثلا مفزعة أو كذا يعتبر ممسوس؟ لا، لابد من تكرر هذا الأمر، تكرر تلك الرؤيا أو هذا الحلم أو الفزع في المنام. مثلا إنسان فزع مرة أو كذا، هذا لا يكون دليل على أنه ممسوس، وإنما يتكرر هذا الفزع منه مرات، من كل أسبوع مرتين ثلاث أربعة، كل أسبوع 4 مرات وهكذا، فهذا دليل على أن عنده شيء من المس. الأعراض في اليقظة الصداع الدائم، إنسان عنده صداع دائم، لكن بشرط، لأن في صداع من الطب وصداع من الجن. كيف تعرف أن هذا الصداع من الجن؟ إذا لم يكن هذا الصداع سببه مرض في العينين أو الأذنين أو الأنف أو الأسنان أو الحنجرة أو المعدة، إذا لم يكن عنده هذه الأمراض وجال الصداع الدائم ويأخذ حبوب ويأخذ أقراص ويأخذ كذا ولا ينتهي هذا الصداع، إذا فهذا الصداع من الجن. وهذا الصداع ليس دليل أن داخله جن، ولكن جن يحوم حوله ويريد أن يدخل فيه، كما أخبر لي بعض الجن يعني، إذا كان صحيحا هذا. ثانيا الصدود، وهو الصدود عن ذكر الله، سيد الإنسان متضايق، ما يبغى يذكر الله، ما يبغى يصلي، ما يبغى كذا، لو سمع شريط أو محاضرة أو كذا يتضايق منها، هذا دليل أن معه جن. ثالثا الشرود، ويقصد به الشرود الذهني سرحان. رابعا الخمول والكسل. خامسا الصرع، وهو ما يسمى بالتشنجات العصبية. والتشنجات العصبية نوعان، نوع يعالج بالطب ونوع يعالج بالقرآن. سادسا ألم في عضو من الأعضاء عجز الطب البشري عن علاجه، إنسان مثلا رجله تؤلمه وحار عند الأطباء، هذا الإنسان تقرأ عليه القرآن ربما يكون هذا من المس، ربما. هذه أعراض المس في المنام وفي اليقظة. وكما قلت مثلا إنسان عنده سرحان، لابد أن يكون هذا السرحان دائم، ما هو سرح مرة أو اثنين. ثالثا لابد على الأقل من توفر 3 شروط من شروط المنام مع 2 من شروط اليقظة، هذا أقل شيء حتى يكون هذا عندهما. إذا ثبت ذلك فهل يتسنى لأي إنسان أن يعالج الجن؟ أي إنسان كده يقوم يقول تعالى أنا أعالجك، أنا حفظت الرقية والآيات التي يعالج الإنسان بها الجن، تعالى وأنا أعالجك. لا، لا يتسنى لأي إنسان أن يعالج. تريد أن تعالج لابد أن تتصف بهذه الصفات. أولا أن يكون معتقدا عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليه، العقيدة الصافية النقية، لأن الإنسان عندما يكون قوي العقيدة راسخ الإيمان يكون على الجن أقدر. وإذا كان إنسان مهزوز العقيدة تتغلب عليه الشر. ثانيا أن يكون محققا للتوحيد الخالص في قوله وعمله. ثالثا أن يكون معتقدا أن لكلام الله تعالى تأثيرا على الجن والشياطين. فمثلا يقول لك هيا نجرب، تعال نقرأ القرآن، اقرأ يلا القرآن شوف. لا، لابد أن يكون معتقد أن كلام الله هو الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. رابعا أن يكون عالما بأحوال الجن والشياطين حتى لا يكذبون عليه. خامسا أن يكون عالما بمداخل الشيطان، لأن الشيطان أحيانا يأتي ويريد أن يضعف إيمانك، يقول لك يا سلام خلاص أنا سأخرج كرامة لك، أنت رجل مؤمن وأنت قوي الإيمان وأنت 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 وأنت، ويمدح ويثني عليك. وهدف الشيطان من ذلك أن يدخل الغرور في قلبك، فإذا دخل الغرور في قلبك ضعف إيمانك فلم تستطع أن تخرج هذا الشيء. سادسا أن يكون المعالج متجنبا للمحرمات التي بها يستطيل الشيطان على الإنسان، لأن ما يكون إنسان يسمع أغاني، ينظر إلى نساء، يشرب سجائر، يقول أبغى عالج. عالج نفسك أولا ثم عالج الآخرين، فهذا على خطر، هذا على خطر. لو قام بالعلاج خطره عظيم، يمكن أن يدخل الشيطان فيه هو. نعم يخرج من المريض لكن يدخل فيه. فسابعا أن يكون مواليا بالطاعات التي بها يرغم أنف الشيطان، كقيام الليل، محافظة على بعض الصيام، محافظة على الصدقات، يعني هذه الطاعات. ثامنا أن يكون ملازما لذكر الله تبارك وتعالى، يعني الأذكار اليومية عند الشراب والأكل والنوم والقيام ودخول الحمام ودخول المسجد، وهذه الأذكار المعروفة يكون ملازما لها. تاسعا أن يخلص النية في المعالجة، وهذا أمر مهم جدا. ما يكون يعالج عشان يقولوا ما شاء الله فلان يخرج الجن يخرج الشياطين، فلان ما شاء الله فلان أمر الشيطان فخرج، فلان أسلم على يده شيطان، فلان كذا. إذا كانت نيتك تلك خاب سعيك وخسرت والعياذ بالله. أفضل لك أن تجلس في بيتك، لابد أن تخلص النية، تنوي بذلك أن تنصر هذا الإنسان المظلوم على الجن، وتنوي أن تساعد مسلما. يكفيك أن تدخل على أسرة تكون تلك الأسرة في نكد وفي غضب وفي ضيق وفي حزن، فالله عز وجل يرجع إليهم البسمة والسرور بسببك أنت، وتكون نويا بذلك أيضا أن تعطي الناس البديل الشرعي الصحيح بدلا من ذهابهم إلى الدجالين والسحرة والمشعوذين، تكون نيتك ذلك. هذه هي الصفات التي يجب أن تتوفر في الإنسان المعالج. تعالى لنرى كيفية العلاج، ولا يقوم بالعلاج إلا من اتصف بالصفات الآنفة الذكر. العلاج يتكون من ثلاث مراحل، وأن أشرح العلاج لكي تعلموا أن القرآن والسنة فيهما الغناء عن السحرة والمشعوذين والدجالين، وأشرح أيضا العلاج لكي تستطيع أن تعالج نفسك أو تعالج أقاربك أو محارمك أو غير ذلك. المرحلة الأولى من مراحل العلاج هي مرحلة ما قبل العلاج، وهي تهيئة الجو الصحيح. أولا تقوم بإخراج الصور من البيت التي تعالج فيه حتى يتسنى للملائكة الدخول، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة كما ثبت في الصحيحين، أو على الأقل بإنزال تلك الصور من هذا المكان ولا تكون معلقة. ثانيا إخراج ما مع المريض من تميمة أو حجاب أو غيرها وحرقها وتمزيقها قبل البدء في العلاج. ثالثا خلو المكان من معصية كغناء أو مزمار، ما تكون أنت تعالج في هذه الغرفة والغرفة الثانية فيها تلفزيون شغال وعالي، لا، يكون المكان إيماني. خلو المكان من مخالفة شرعية كرجل جالس يلبس ذهبا في يده، لا، نحن نطيع الله ونتضرع إليه أن يشفي هذا المريض، نأتي بواحد عاصي لله معك، أو كامرأة متبرجة أو رجل يشرب دخان أو كذا، لابد من خلو المكان من هذا كله. خامسا إعطاء المريض وأهله درسا في العقيدة، تبين لهم أن الشافي هو الله، وأنك تقوم بقراءة القرآن فإن شاء الله الشفاء تم الشفاء، وإن شاء غير ذلك فالله عز وجل يفعل ما يشاء. بعض الناس تعتقد أن فلان يشفي ما شاء الله، كل اللي يروح له يشفى. إذا كانت الناس بهذه المثابة فتركت التوكل على الله ولجت إلى التوكل عليك أنت، فانزع هذا من قلوبك. سادسا، تقوم بالتفريق بين طريقتك الشرعية وطريقة الدجالين والمشعوذين والسحرة، وتبين أن تلك الطريقة طريقة المشعوذين طريقة محرمة ولا يجوز الذهاب إليهم أبدا. سابعا، تقوم بتشخيص الحالة. تشخيص الحالة أنك تسأل عن الأعراض التي ذكرناها في المنام واليقظة، هل ترى حيوانا يطاردك في المنام، هل ترى أحلاما مفزعة، هل ترى كذا كذا، وتسأل على هذه الأعراض أولا. وهذا طبعا بالنسبة للحالة الغير واضح. أما إذا كان إنسان عليه شيطان ينطق حالة ناطقة خلاص فلا يستدعي أن تشخص الحالة، إن الأمر واضح. ثامنا، تتوضأ قبل العلاج وتأمر من معك بالوضوء. تاسعا، إذا كانت المريضة أنثى لا تبدأ في علاجها حتى تتحشم وتشد عليها ملابسها حتى لا تنكشف أثناء العلاج، تغطي وجهها وتغطي جسدها كله حتى لا تنكشف أثناء العلاج. عاشرا، لا تعالج امرأة إلا في وجود أحد محارمها. أي واحد يكون محرم على تحريمه أبد، مثل أبوها أو أخوها أو كذا، لا يجوز إدخال امرأة مثلا وتعالجها فقط مع مجموعة من النساء، أو امرأة وتعالجها مع ابن عمها وابن خالها، أو حتى زوج أختها المحرم عليها تحريم مؤقت، لا، تدخل امرأة مع واحد أو اثنين أو ثلاثة من محارمها أرجح. لا تدخل معك أحدا من غير محارمها، هذا معصية. تدخل الرجل يشاهد المرأة وهي تعالج وهو من غير محارمها، لا. الثاني عشر وهو المهم جدا، تسأل الله عز وجل أن يعينك على إخراج الجني وأن ينصرك عليه، فإنك لست بشيء ولا منك شيء، إنما الأمر كله لله عز وجل. هذا أمر مهم جدا، التجريد والإخلاص لله تبارك وتعالى قبل بدء العلاج. لأنك إيش تسوي؟ تقرأ قرآن، ممكن أي إنسان يقرأ قرآن، وهذا المريض يسمع كثير من القرآن، لكن أنت تقرأ القرآن بنية العلاج وبنية الشفاء، وتسأل الله عز وجل أن يشفي هذه المرأة أو ذلك الرجل. هذه المرحلة الأولى من مراحل العلاج. المرحلة الثانية، العلاج ذاته. تضع يدك على رأس المريض وتقرأ هذه الرقية، وإن كانت وردت الرقية بحديث ضعيف فلا يمكن أن فلا يتحتم أن تلتزم بهذه الآيات وترتيبها، لأن الحديث رواه ابن ماجه بسند ضعيف، ولكن ممكن أن تعالج ببعض هذه الآيات أو بآية واحدة أو بآية الكرسي أو بالفاتحة أو بأي شيء من كتاب الله عز وجل، لعموم قول الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والحديث الصحيح الذي صححه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة على عائشة وعندها امرأة ترقيها، فقال النبي عالجيها بكتاب الله، فالنبي قال عالجيها بكتاب الله ولم يحدد آية معينة. وكثير من الصحابة عالج بعض الآيات دون ما توقيف، يعني دون ما أن يتوقف يسأل النبي هل يجوز العلاج بهذه أو لا. فأبو سعيد الخدري كما في البخاري عالج اللذيغ بالفاتحة، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي ما يدريك أنها رقية وأقره. وابن مسعود في ممر عالج المسروق بأفحسبتم أنما خلقناك. وأحد الصحابة أيضا عالج المسروق بالفاتحة ثلاثة أيام ويدفل في فمه عند القراءة، وكان مجنون موثقا بالحديد، فبعد ثلاثة أيام فاق. وهذا الحديث صححه النووي في الأذكار. إذن فيمكن أن تقرأ هذه الآيات، يمكن أن تقرأ غيره، وقد تم العلاج والحمد لله بآية الكرسي وحده وبآخر سورة الحشر وحده، وتم العلاج بآخر سورة البقرة وحده. والله تم العلاج ببسم الله الرحمن الرحيم فقط، بسم الله الرحمن الرحيم قرأتها فنطق الجني وخرج والحمد لله. فيمكن أن تقرأ هذه الآيات أو غيرها، هذه الآيات الفاتحة وأربع آيات من سورة البقرة في أول سورة البقرة، وآية الكرسي، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة وآخر سورة المؤمنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وسورة الجن كلها وسورة الصفات كلها، وثلاث آيات من آخر سورة الحشر والمعوذات الثلاث. هذه من الآيات التي يمكن أن ترقي بها أو ترقي بغيرها. فعندما ترقي المريض بهذه الرقية تكون الرقية بصوت عال وبترتيل في أذن المريض. هذه الرقية يكون لها تأثير من تأثيره، إما أن تؤثر على الجني بطرد وإبعاد، بمعنى أنك تقرأ عليه فيشفى والحمد لله ولا أنطق جني ولا شيء، وإما أن تؤثر على الجني بجذب وإحضار فينطق الجني على لسان الإنسي فتأمره بالخروج فيخرج. ولكن إذا حضر الجني على الإنسي، الجني خبيث جدا، يحضر ولا يتكلم، كيف تعرفه؟ تعرفه بأحد بعلامة من هذه العلامات. أولا تغميض العينين أو شخوصهما أو طرف العينين طرفا شديدا، أو وضع اليدين على العينين، يطرف طرف شديد أو يغمض عينيه أو يشخص عينيه، يفتح عينيه جدا، هذا دليل على أن الجني حضر. تكلمه بسم الله، من أنت، ما اسمك، وهكذا. أو تحدث رعشة شديدة في الجسد أو رعشة خفيفة في الأطراف، أو تحدث انتفاضة شديدة أو صياح وصراخ، أو التصريح باسمه، يقول الجني خلاص أنا فلان ماذا تريد. ثالثا تبدأ بمخاطبته بهذه الأسئلة، ما اسمك وما ديانتك وما سبب دخولك، وهل معك جني آخر على هذا الجسد، وكيف دخلت، وهل تعمل مع ساحر أم دخلت فقط، وهكذا. وحسب الجني تبدأ تعالج. إذا كان الجني مسلما تستخدم معه طريقة الترغيب والترهيب، وأن هذا حرام ولا يحل لك ولا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه المسلم وكذا وكذا وكذا، واخرج وتوب إلى الله عز وجل. كثير من الجن المؤمن يستجيب ويخرج والحمد لله. فإذا عصى وتمرد فبالعصى تضرب، أو تأتي بالآيات التي تؤذي الجني كسورة الصفات أو سورة الجن أو غيرها من السور التي تؤلم الجني وتؤذي. إذا كان الجني نصرانيا أو يهوديا أو كافر، يعني غير مسلم، أولا قبل أن تأمره، إذا نطق قبل أن تأمره بالخروج، أعرض عليه الإسلام وطارد عليه الإسلام وتناقشه في الإسلام وتقول له لا إكراه في الدين. فإذا استجاب وأسلم فالحمد لله، وتقول له لا بد أن تتوب إلى الله عز وجل، ومن تمام توبتك أن تخرج من هذا الجهل، فبحمد الله يستجيب ويخرج. أما إذا لم يسلم خلاص لا إكراه في الدين، ولكن تأمره بالخروج، فإن خرج وإلا ضربته، وإن شاء الله يخرج بالضرب أو بتلاوة القرآن كما ذكر. هذا بالنسبة للعلاج. ومن أراد التفصيل الطويل فليرجع إلى كتابنا وقاية الإنسان من الجن والشيطان. ننتقل إلى المرحلة الثالثة من العلاج، وهي مرحلة ما بعد العلاج. وهذه مرحلة مهمة جدا، لأنها مرحلة كما يسمونها في الطب مرحلة النقاهة. هذه المرحلة هي المحافظة على الطاعة، تأمر الإنسان بالمحافظة على الطاعة والمحافظة على ذكر الله تبارك وتعالى، والإقلاع عن المعاصي التي كان يفعلها قبل أثناء وقبل المرض، وأن يداوم على ذكر الله عز وجل، وأن يكون مع الله تبارك وتعالى. فهذا يجعل الإنسان بمأمن من رجوع الشيطان إليه مرة. هذا هو العلاج باختصار. لا بد أن أعطيكم نموذج أو نموذجين أو ثلاث من نماذج العلاج لترى كيف عالجنا وكيف تستطيع أن تعالج. طبعا أخطف لك فقط ثلاثة نماذج، وأن أراد التطويل فليرجع إلى كتابنا. النموذج الأول، ذهبت لعلاج مريضة، جاءني والدها وقال إنها مريضة، فذهبت فقرأت عليها القرآن فنطق عليها جني قال إنه اسمه محمد، فقلت لماذا دخلت في هذه المرأة يا محمد؟ قال إنها وقعت عليها في الحمام فأذتني فدخلت، فقلت له أخرج، فقال لا لن أخرج، إنها أذتني ولا بد أن أنتقل. قلت له اتق الله واخرج، هذه المرأة مرأة أسوأ، ومن لم يتعمد الأذى لا يستحق العقوبة، لأنها لم تتعمد أن تقع عليك وهي لم ترك، فصمم على البقاء. فقلت له ما دمت صممت إذا فاسمع. قرأت له من سورة الصافات، أنا أقرأه يصرخ يصرخ يصرخ، فقال كف سأخرج، وقال السلام عليكم وخرج، والحمد لله عز وجل ما أخرجته أنا ولكن أخرجه الله عز وجل. هذا نموذج بسيط جدا من حالات. النموذج الثاني، في مرة من المرات جاءني رجل وقال لي إن امرأتي بها نفس، فقلت له وما يدريك؟ قال نطق على لسانها وقال إنني أريد أن أحد معها، فذهبنا فحججنا ورجعنا، فغاب عنها سنة ثم عاودها مرة أخرى. فجاء بعض الإخوة الكرام فقرأ على الجني واتضح أن الجني هذا نصراني وأسلم على يديهم والحمد لله وخرج من المرأة. وبعد شهرين المرأة مرضت مرة ثانية، فجاءني هذا الرجل فذهبت معه وقرأت عليها القرآن، فحضر راحت المرأة في غيبوبة وحضر على لسانها جني بصوت ضخم: ما اسمك؟ يقول: لا أذكر. ما اسمك؟ يقول: لا أذكر. فعلمت أنه إما نصراني أو يهودي، لأنه عارف أنه لو ذكر اسمه سأعرف ديانته. فقلت له: سواء كنت يهودي أو نصراني أو كافر، نحن إخوة في الإنسانية ونتفاهم في الأمر، ما عليك، لا تخف. ما اسمك؟ فقال: اسمي يوحنا. فخلاص، أنت نصراني؟ قال: نعم. قلت له: إذن فأنا لا أطالبك، لماذا ذهبت، لماذا دخلت إلى تلك المرأة؟ ليش دخلت في هذه المرأة؟ قال: هؤلاء الناس أخذوا ولدي الذي مس المرأة، أخذوه وأسلم وأدخلوه في ديانتي، فدخلت للانتقام، أريد ابني وأنا أبوه. قلت له: هذا سبب معقول، تعال نعرض عليك الإسلام ثم نتناقش في الأمر بعد ذلك. قال: لا، أريح نفسك. قلت له: لما؟ قال: لأنني قسيس من قساوسة النصارى. أنت قسيس من قساوسة الجن؟ قال: نعم. قلت له: هذا كلام طيب، يعني نشعر فيك بالعلم ونشعر فيك بأنك لست مثل هؤلاء الجهلة من جهلة الجن النصارى. خلاص، ناقشني أنت، اعرض علي أنت النصرانية، فإن اقتنعت دخلت معك، وأعرض أنا عليك الإسلام، فإن اقتنعت دخلت معي. فقال: أنصف. فقال: ابدأ أنت أولا فأعرض علي الإسلام. فبدأت أولا بأن أتيت بعقائد النصرانية وبينت زيفها وبينت أنها تنافي العقل وغير ذلك من الأمور، ثم بدأت أعرض عليه الإسلام عرضا يسيرا سهلا. فأخيرا وجدته يفكر، فقال لي: اقرأ علي القرآن. فقرأت عليه قول الله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين فإذا بعينيه تدمع ويقول آمنت آمنت آمنت. فقلت له: أأسلمت من لسانك أم من قلبك؟ قال: لا والله أنت لا تستطيع أن تخرجني من ديني، ولكن اقتنعت الآن بالإسلام. وأسلم وسمى نفسه محمدا وخرج من تلك المرأة وفاقت المرأة والحمد لله. وبعد شهر آخر أو شهرين جاءني زوجها فقال: هذه المرأة مرضت مرة أخرى. فقرأت عليها القرآن فإذا بها تكون في غيبوبة وتحضر عليها امرأة: ما اسمك؟ قالت: مريم. لماذا دخلت في هذه المرأة يا مريم؟ قالت: لأنها هذه المرأة أهلها أخذوا مني ابني وزوجي وأدخلهم في ديانتكم، ديانتكم الضالة الإسلام وكذا، وظلت تسوق. فقلت لها: إذا فاسمعي، سأعرض عليك الإسلام ثم ترى. قالت: لا. أنا قلت لها: إذا فاسمعي. قالت: سأعرف ما تقول. قلت: ماذا سأقول؟ قالت: ستقول: أعرض عليك الإسلام. وما يدريك؟ قالت: لأنهم حذروني منك هناك، وقالوا: هناك واحد يسمى كذا ساحر، يسحر الناس يدخلهم في الإسلام، سحر ولدك وابنك فأدخله في الإسلام. قلت لها: خلاص، إذا كنت أنا ساحر وأسحرك فأقنعيني أنت بالنصرانية، أعرض علي النصرانية، إما أن تعرض علي النصرانية وإما أن أعرض عليك الإسلام والحق يتضح ويظهر. فقالت: أنصفت، أعرض علي أنت الإسلام. فبدأت بعرض الإسلام عليها، فقالت: اقرأ علي القرآن. فقرأت عليها من أول سورة طه، فإذا بها تقول: أسلمت أسلمت أسلمت. فقلت لها: أسلمت من قلبك أم من لسانك؟ قالت: لا والله آمنت من قلبي. فآمنت وظلت على اسمها، ثم غادرت المكان وقامت وفاقت المرأة والحمد لله. وبعد حوالي 3 أشهر مرضت المرأة مرة ثانية، فجاءني زوجها فذهبت فقرأت عليها، فإذا برجل يأتي وفي وجهه الغضب، فأقول له: ما اسمك؟ يقول: اسمي درسم. ما ديانتك؟ قال: النصرانية. قلت: أعرض عليه؟ قال: لا تعرض علي شيء، فتعرض علي الإسلام أنا أعلم. قلت له: ما الذي أدخلك في هذه المرأة؟ قال: أخذت عمي وابن عمي وزوجة عمي فأدخلتمهم معكم في الضلال، يعني في الإسلام. قلت له: يا شيخ وأنت؟ تعال استمع إلى هذا الكلام عسى أن يهديك الله عز وجل. قال: لا، أنا أناقشك في النصرانية. قلت: تفضل. فأخذ يسأل ويسأل وأنا أجيب ويسأل وأنا أجيب. من بين أسئلته قال: أنتم تقولون في عيسى أنه عبد؟ قلت: نعم. قال: من أبوه؟ أنت أبوك معروف، كل واحد أبوه معروف، هذا أمه مريم، من أبوه؟ قلت: خلق الله عز وجل من أم فقط. قال: لا، هذا لا يعقل، لا بد أن يكون أبوه هو الله وابن الله. قلت له: تسمع مني أناقشك في ذلك؟ قال: قل. قلت له: لقد خلق ربنا تبارك وتعالى لنا 4 أنواع وأمثال. المثال الأول: خلق خلقا بلا أب ولا أم. والمثال الثاني: خلق خلقا من أب بلا أم. والمثال الثالث: خلق خلقا من أم بلا أب. والرابع: خلق خلقا من أب وأم. أما الأول فهو آدم، والثاني فهي حواء، والثالث فهو عيسى بن مريم، والرابع فهو كل الناس. فإذا قلت بأن عيسى أبوه غير موجود فأبوه الله، فأقول لك: فإن آدم أبوه وأمه غير موجودين، يبقى أبوه وأمه الله، هل آدم ابن الله؟ وإذا وحواء أبوها آدم أمها الله، لا يعقل ذلك. فقال: نعم. ماذا تقولون أنتم في عيسى؟ قلت: نقول نحن في عيسى أن عيسى عبد الله ورسوله، عبد المكرم، لا نقول أنه ابن الله وهو إله نغالي في مثلكم، ولا نقول مثل اليهود أنه ابن زنا، وإنما نقول القول الوسط الحق العدل، نقول أنه خلقه الله عز وجل من أم بلا أب، خلقه الله بكلمة كن فكان. قال: حقا. وظل وأخذنا نتناقش من الساعة 11 قبل الظهر إلى 4 بعد العصر، وأخيرا اقتنع وأسلم وسمى نفسه عليا وشفيت المرأة والحمد لله تبارك وتعالى، وليس مني شيء، وإنما كل الأمر بيد الله تبارك وتعالى. هذا مثال من أمثلة التي وددت أن أبينها لكم، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا الكلام خاليا من الرياء، وأن يكون خالصا لله عز وجل، وأن يكون بغية ظهور الحق في هذه المسألة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.